أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في هذه الآية المباركة من سورة النساء. قلنا يوجد اتجاهان في فهم هذه الآية المباركة. وقفنا عند الفهم الأول أو الاتجاه الأول، وبينا بأن هذا الاتجاه الأول يعتقد بأن الآية دالة على عصمة النبي، وبتبع ذلك دالة على عصمة أولي الأمر. وبينا لماذا أن الآية المباركة عندما قالت إذا وقع التنازع لابد أن تكون المرجعية لله والرسول ولم ترجع إلى أولي الأمر. بينا ما هي النكتة في ذلك. بناء على هذا الفهم وهذا الاتجاه للآية، عند ذلك تتضح تلك الروايات التي وردت أعزائي في وسائل الشيعة في باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هناك في باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها، الباب التاسع من كتاب القضاء، جزء 27، مؤسسة آل البيت، صفحة 106 وما بعد ذلك. انظروا إلى الروايات أعزائي. الرواية الأولى قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. إذن في معرفة اختلاف الحديث أو معرفة الميزان في قبول الحديث ورد الحديث، فردوه إلى الله والرسول. أعزائي، لو سأل سائل ما الدليل على أن روايات العرض تامة، أنتم تقولون أن الروايات لابد أن تعرض على كتاب الله، ما الدليل أن هذه الروايات تامة بالإضافة إلى الدليل العقلي الثابت في محله وهو أقوى الأدلة، لأن القرآن مصون من التحريف والزيادة والنقص، والحديث غير مصون أعزائي. بالإضافة إلى ذلك هو هذه الآية المباركة من سورة النساء، هاي رواية. وكذلك الرواية الثانية وهي الرواية الرابعة عشرة من هذا الباب: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث إلى آخره. طبعا هنا لابد أن يعرف أن المراد من السنة ليست هي السنة الآحاد التي هي لابد من العرض، وإنما السنة التي توجد قرائن على صدورها من النبي الأكرم، وهي رواية معتبرة هذه الرواية. وكذلك أعزائي الرواية السادسة عشر من هذا الباب: من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله إلى آخره. إذن أعزائي، بناء على هذا الاتجاه الأول، وأن الآية بصدد إثبات حجية ماذا؟ السنة، فضلا عن القرآن الكريم، إذن هذه الروايات أيضا تكون تامة. جيد، هذا فيما يتعلق بالاتجاه الأول في فهم هذه الآية المباركة. الاتجاه الثاني، أعزائي في هذه الآية المباركة يقول أن الآية لا دلالة فيها على عصمة النبي فضلا عن كونها دالة على عصمة أولي الأمر. نعم، هذه الآية واضحة الدلالة على أنه تجب طاعة الرسول كما تجب طاعة أولي الأمر، ولكن أن تكون الدالة على العصمة لا ملازمة بين وجوب الطاعة وبين ماذا؟ وبين من أمرت بطاعته فهو معصوم. هذا الاتجاه أعزائي تقريبا هو الاتجاه العام في كلمات علماء أهل السنة، عموما يعتقدون أن هذه الآية المباركة ليست بصدد إثبات عصمة النبي، وإنما هي بصدد إثبات حجية قول النبي، بصدد إثبات أن النبي تجب طاعته، بصدد إثبات أن أولي الأمر تجب طاعتهم. ولهذا إن شاء الله تعالى إذا صار وقت أيضا نقف عند المطلب، يقولون ومن هنا هذه الآية أوجبت علينا طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، هل تنفي الاجتهاد عنهم أو لا تنفي الاجتهاد عنهم؟ يقولون لا، أبدا لا تنفي الاجتهاد عنهم، تجب طاعتهم وإن كان الرأي الصادر عنهم رأيا عن ماذا؟ مو رأيا عن الوحي، بل رأيا ماذا؟ عن الاجتهاد، أيضا تجب طاعتهم. لماذا؟ لأن الله أمر بطاعتهم طاعة مطلقة، قال تجب طاعتهم، أعم من أنهم نقلوا عن الوحي وأبلغوا الوحي تجب طاعتهم، أو اجتهدوا وأصابوا تجب ماذا؟ طاعتهم، أو اجتهدوا وأخطأوا أيضا تجب طاعتهم. لماذا؟ لأن الآية المباركة قالت أنه تجب طاعتهم بنحو شنو؟ مطلق أعزائي. وهذا ما ذهب إليه جملة من كبار علماء أهل السنة أعزائي، كالغزالي وغير الغزالي، قالوا أن هذه الآية المباركة ليست بصدد نفي الاجتهاد عن النبي، كلما تريد أن تقول أنه النبي تجب طاعته مطلقا، ما قال سواء كان ما قاله عن وحي وإبلاغ للوحي الإلهي أو كان ماذا؟ أو كان عن اجتهاد، حتى لو علمنا بخطائه ماذا؟ في الاجتهاد، فإنه أيضا ماذا؟ فإنه أيضا تجب طاعته. ولا يتبادر إلى ذهنكم هذا رأي غريب، لا أعزائي، الآن جملة من أعلام الإمامية القائلين بوجوب طاعة ولي الأمر يقولون تارة أن ولي الأمر يقول شيئا بمقتضى الفتوى، فهنا إذا علمت بخطئه تجب متابعته أو لا تجب؟ ها؟ لا تجب متابعته، يعني لو قال ثبت عندي هلال العيد أو هلال شهر رمضان وأنت تعلم أنه من شهد عنده وتعلم أنه أخطأ في الشهادة، فرأيه حجة عليك وإن كنت مقلدا، رأيه حجة وليس بحجة، صرحوا بعدم حجيتها لأنك تعلم خطأ ماذا؟ خطأ الفتوى. وأخرى أن الذي قاله مو بعنوانه الفتوى، قاله بعنوان حاكم شرعي، بعنوان ولي الأمر، يعني يقول حكمت وأمرت بعنوان ولي أمر في الأمة يوم الاثنين. ماذا؟ ها؟ يوم الاثنين عيد مولانا، لا تجوز مخالفته حتى مع العلم بالخطأ. هذه يصرحون به إن شاء الله إذا صار رادوا الأعزاء أقول لهم المصادر ما بيها مشكلة. لماذا؟ لأن الشارع أمر بطاعة ماذا؟ بطاعة أولي الأمر مطلقة، سواء أصابوا أم ماذا؟ أم أخطأوا. هسه لماذا الشارع يأمر بذلك؟ هذه لحكم لا نعلمه، أو لحكم نعرفها، أنه يرجح البعد الإيجابي على البعد سلبي، أو يرجع بعد الإصابة على بعد الخطأ ونحو ذلك. التفتوا لي أعزائي، هذا الرأي كما قلت لكم هو الرأي الذي قاله عموم علماء أهل السنة، وقاله أيضا جملة من أعلام ماذا؟ مدرسة أهل البيت. أما الذين قاله من علماء أهل السنة ما أحتاج أن أجيب مصادر كثيرة أعزائي، لأنه القضية معروفة ومعلومة عند أهل السنة أعزائي. الآية هذه أعزائي التفتوا لي جيدا، يقول الطبري في ذيل هذه الآية من سورة النساء قال وأولي الأمر منكم، هاي طبعا اللي هي تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي المجلد السابع صفحة 184، قال بطاعة ذوي أمرنا كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولوه أمر المسلمين دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضا القبول من كل أمر آمر، كل آمر أمر بترك معصيته أنه لا تجب طاعته. المهم يقول بأنه هذه وإن كانت بالظاهر مطلقة ولكنه في الواقع ماذا؟ مقيدة. مقيدة بماذا؟ إلا إذا أمر بمعصية أو نهى عن طاعة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية ماذا؟ في معصية الخالق. هذا المعنى أعزائي بشكل واضح كما قلت أنه هذا المعنى ثابت عند أعلام أهل السنة، لم يختلف إلا افترض الفخر الرازي وغير الفخر الرازي الذي قالوا أن الآية دالة على العصمة، إلا أنه عموم علماء أهل السنة من مفسرين ومتكلمين وأصوليين، لأن قلنا أن هذه الآية فيها أبحاث تفسيرية، فيها أبحاث كلامية، فيها أبحاث أصولية. من أعلام الشيعة أعزائي الذين قالوا أن الآية لا علاقة لها بالعصمة أعزائي السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في كتابه اقتصادنا أعزائي قال والدليل على إعطاء ولي الأمر صلاحيات لملء منطقة الفراغ هو النص القرآني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن مقصوده من أولي الأمر يعني الأئمة المعصومين؟ لا عزيزي، يقول كل من تصدى هسه بالطريق الذي رسمه الشارع، لأن هذه القضية لا تبين لنا من يكون من أولي الأمر ومن لا يكون، وبأي طريق يكون من أولي الأمر وبأي طريق لا يكون، ذاك مسكوت لأدلة أخرى. يقول وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر تضم في ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشريعيا بطبيعته. الفعل المباح يستطيع أن يجعله واجبا ويستطيع أن يجعله ماذا؟ محرما بحسب المصلحة التي يقتضيها تقتضيه مصلحة الأمة والمجتمع مولانا. أما لا يستطيع أن يأتي إلى محرم فيجعله ماذا؟ محللا، أو إلى واجب فيجعله ماذا؟ حراما، لأنه لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا المورد الأول أعزائي. وتبعه على ذلك تلميذه السيد الحائري أعزائي. السيد الحائري أعزائي في كتابه فقه العقود الجزء الأول أعزائي صفحة 208 أعزائي، يقول: في ذيل آيتي أوفوا بالعقود، يقول في ذيل آيتي أوفوا بالعقود، وردت روايات تقول أن المراد من العقود يعني العهود، روايات أيضا، رواية معتبرة أيضا. يقول: هذه الروايات نحملها على الفرد الغالب، وإلا مو المقصود الاختصاص ماذا بالعهود التي أشار إليها القرآن: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، محمولة هذه الروايات على التفسير بفرد بارز لا على الحصر، كي يخرج مثل البيع لعدم كونه ميثاقا، فإن هذا اللحن، يعني البيان الوارد في الروايات، وهو التفسير. ومرارا عبرنا هذا العبارة عبارات مسامحية، هذا مو تفسير، وإنما بيان ماذا؟ بيان فرد، ها، هسه إما فرد نادر وإما فرد غالب. فإن هذا اللحن وهو التفسير بفرد بارز شائع في الروايات الواردة في تفسير القرآن. هسه محل الشاهد، هذه كانت مقدمة من قبيل ما ورد في تفسير الصادقين: كونوا مع الصادقين بالأئمة. إذن الآية مختصة بالأئمة؟ لو مو مختصة، لا مو مختصة، وإنما من مصادق الصادقين من؟ الأئمة. شاهد آخر يقول: وما ورد من تفسير أولي الأمر في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر بعلي والحسن والحسين، وهذه الآية إلى آخره. إذن يريد أن يقول أن هذه الآية مختصة بالمعصومين أو غير مختصة؟ غير مختصة. ولو كانت دالة على العصمة لكانت مختصة بمن؟ بالمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وحيث أنه وسع الدائرة، إذن لها اختصاص بالمعصومين أو ليس لها اختصاص؟ ليس لها اختصاص بالمعصومين. هذا من المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي اللي وقف عنده مفصلا الشيخ آصف محسني مولانا، الشيخ آصف المحسني بعد مو تكلم مولانا في سطر وسطرين. الشيخ المحسني أعزائي في كتابه مشرعة بحار الأنوار المجلد أعزائي الأول، المجلد الأول صفحة 429، قال: وأما قوله تعالى، أنا أقرأ، راح أقرأ النص أعزائي كاملة مع بعض التوضيحات. وأما قوله تعالى: ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا إلى آخره، فالمناسب أن المراد بأولي الأمر في الآية المباركة، التفتوا جيدا، المفروضين في حضور الرسول وحياته. أولئك الآية تقول أن أولي الأمر الذين نصبهم رسول الله تجب ماذا؟ تجب طاعتهم، لا علاقة لها بما بعد رسول الله أصلا، وإنما مختصة بذلك. قال: وفي إرجاع التنازع إلى الرسول، خصوص الرسول، من فوض رسول الله إليهم منصبا ومقاما لإدارة الناس وإصلاح الأمور وقيادة الجيوش والحروب، فكل من ثبتت ولايته شرعا على المسلمين، سواء كانت ولاية عامة أو خاصة على جميع المسلمين أو بعض المسلمين، فتجب طاعتهم على المولى عليهم. فإن قلت ماذا تفعل بروايات الباب اللي وهي كثيرة؟ قال فروايات الباب الدالة على كون الأئمة أولي الأمر من باب الجري والتطبيق وبيان أكمل الأفراد، من قبيل ما ورد أنه كلما ورد يا أيها الذين آمنوا أريد به ماذا؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني خاصة بأمير، لا لا عزائي، من باب أكمل الأفراد. وهذا مسلم، فإنا علمنا بأدلة أخرى أنهم أولو الأمر. التفت جيدا، مو من نفس الآية علمنا، لأن القضية لا تثبت موضوعها، لا يمكن أن الآية هي تقول من هم أولو الأمر، هسه إما حديث الثقلين وإما حديث آخر. فإن قلت بماذا تستدل على أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم من الأمر، من هم من أولي الأمر؟ يقول لا نستدل بما قالوه هم، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا ما يلزم الدور، لأنه لا بد أن يثبت أنهم بدليل من الخارج، إما القرآن وإما ماذا؟ ها؟ وإما حديث رسول الله القطعي. ولا نستدل بروايات الباب على ولاية أمرهم حتى يقال أنه شبه دور، وقعا كذلك. هسه يبقى عندنا الجواب، سؤال هذا الإشكال الذي أشرنا إليه هنا، مو الإشكال، الاستدلال الذي قاله أصحاب الاتجاه الأول. فإن قلت أنه ماذا تفعلون بما قاله أصحاب الاتجاه الأول؟ ماذا قالوا؟ قالوا أن الأمر بالإطاعة مطلقة، هذه صغرى القياس، وكلما كان الأمر بالطاعة المطلقة فهو دال على العصمة، هذا كبرى القياس. التفتوا جيدا، إذن النتيجة ماذا؟ النتيجة إذن أولي الأمر ها من المعصومين. واقعا الحديث كل الحديث في ماذا؟ شنو؟ في الكبرى، كما تعلمون دائما في القياس من الشكل الأول نحن لابد أن نثبت أن الكبرى تامة حتى تكون الصغرى من مصاديقها. تقول زيد ماذا؟ إنسان، أمامي إنسان يمشي مولانا، ولكن وكل إنسان ناطق، هذه تحتاج إلى ماذا؟ هذه الكبرى، هاي الكبرى الكلية تحتاج، هاي الموجبة الكلية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل. من قال وكل إنسان ناطق، وكل إنسان ميت، وكل إنسان ضاحك؟ هنا أيضا أعزائي في الاستدلال لابد أن نثبت ماذا؟ صحة الكبرى. الكبرى ما هي؟ تقول هؤلاء أمر الله بطاعتهم مطلقا، هذه صغرى القياس، كبرى القياس، وكل من أمر الله بطاعتهم اللي هو صار كان محمول في الصغرى صار موضوعا في الكبرى، هذا شكل الأول. وكل من أمر الله بطاعتهم مطلقا فهو ماذا؟ شنو؟ فهو معصوم. فالنتيجة ماذا؟ فهؤلاء من فأولو الأمر من المعصومين. يقول وأما ما ذكره جمع من علماء الشيعة، لا مو فقط من علماء الشيعة شيخنا، وإنما جملة من أعلام السنة أيضا ذكروا، قرأنا من الفخر الرازي، أساسا هذا الاستدلال منشأه الفخر الرازي مو منشأه ماذا؟ علماء الشيعة. وأما ما ذكره جمع من علماء الشيعة من أن الله أوجب طاعة أولي الأمر بنحو مطلق على نحو إطاعة الله ورسوله، ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح، وجل الله سبحانه أن يأمر بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين بالقول والفعل، فليس هذا جوابه، اتركوا. إذن علينا إثبات ماذا؟ إثبات صحة كبرى القياس. أولا النقض الذي أشرنا إليه قبل قليل، وجملة من الأعلام وافقوا على ذلك، قالوا أن الشارع قد يأمر لمصالح بالطاعة المطلقة وإن كان يعلم أن من أمر بطاعته ماذا؟ ها؟ قد يخطئ. ومثاله ضربنا للأعزة، وهو أنه، التفتوا جيدا، الآن احنا نعيش في نظام مشروع في الجمهورية، في النظام الشرعي في الجمهورية الإسلامية. إذا شخص ولي الأمر من خلال القوانين التي وضعها ماذا في البلد، ها، شخص وأوجب ذلك وجعله قانونا وأنت متخصص في ذلك الباب، قلت أنا أعلم أن هذا القانون خطأ وسيلتفتون إليه بعد مدة، تستطيع، يجوز لك مخالفته في الجمهورية الإسلامية أو لا يجوز؟ ها، يجوز أو لا يجوز؟ كل من قال بنظرية ولاية الفقيه يقول شنو؟ لا تجوز المخالفة، مع أنك تعلم ماذا؟ بخطأي. وهكذا فيما يتعلق، ولهذا أنتم تجدون في مسألة الهلال تسأل المرجع مالك أن هذا الذي تقوله على نحو الفتوى لو على نحو شنو؟ الحكم الشرعي. إذا كان على نحو الفتوى تستطيع ماذا؟ إذا ثبت عندك خطأه واشتباهه تستطيع ماذا؟ أما إذا كان على نحو الحكم الشرعي الصادر من المرجع مالك، تستطيع المخالفة أو لا تستطيع؟ لا تجوز المخالفة، يحرم المخالفة، لأنه حكم صادر منه. هذا نقضه عز، هذا نقضه، وهو نقض واضح، وهو نقض واضح. نعم، لماذا الشارع يفعل ذلك؟ لماذا الشارع يفعل ذلك؟ لأنه يريد أن يعطي حرمة وقدسية لأي شيء، ها، للحكم الصادر. وإلا لو فتح هذا الباب وقيل أن حكم الحاكم والولي والآمر حجة ما لم تعلم بخطئه، هذا يقول احنا علمنا خطأه، ذاك علمنا خطأه، إذن يعمل بالحكم أو لا يعمل؟ لا يعمل. فلكي يحفظ من مخالفة وأن لا يقع الهرج والمراج وأن لا تقع الفوضى وأن 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 إلى آخره، ماذا يفعل؟ يقول تجب الطاعة شنو؟ مطلقا. هذا وجه، هذا وجه. وجه آخر، لا لا، من قال بأنه هو كان على خطأ وأنت على صح؟ بل في الأعم الأغلب، لأن موسوعة معلومات واطلاعات على القوانين والوضع أكثر منك أو ليس أكثر منك، فلعلك أنت المخطئ وهو المصيب، فيصحح ذاك ويخطئك وإن كنت عالما ماذا؟ وإن كنت عالما بالخطأ. هاي مثنين عزائي، هاي الوجه الثاني. الوجه الثالث خلوا ذهنكم، وهو أن المولى يحسب، مولانا يحسب، خلي ذهنك يمي، يحسب أن هذا الشخص الحاكم الولي عندما يصدر 100 قانون و100 حكم ينظر أنه، لأنه أهل دين، أهل تقوى، أهل علم، حوله من المتخصصين كذا وكذا، في كل 100 حكم لا يشتبه إلا في 3 أو 4 أو في 4، يعني نسبة الخطأ إيش قد؟ 5%، نسبة الخطأ إيش قد؟ 10%. فإذا قال لا تعتمدوا عليه لأنه يوجد في أحكامه 10% خطأ، هذا لازمه أن تضيع الأحكام 90% الصحيح، مولا. فلحفظ أحكامه 90% يقول حتى لو يشتبه 5 و10% ماذا تفعل؟ ها؟ تجب أن تطيعه. حفظا لأي شيء؟ حفظا لأي شيء؟ حفظا لتلك 90%. هذا الذي أوضحناه مفصلا أعزائي في التزاحم الحفظي للسيد الشهيد، لأنه إحنا عندنا التزاحم أعزائي ملاكي، وعندنا تزاحم امتثالي وعندنا تزاحم حفظي. يعني شنو؟ يعني أن الشارع في جملة من الأحيان يعلم أن هذا خطأ، يعلم أن هذا خطأ. أضرب لك مثال، خلي ذهنك يمي هذا التزاحم الحفظي، هو يحل لنا مشاكل مولانا في المباحث الدينية والمعارف الدينية. لو أنه المولى قال لمن تحت يده، قال إذا علمت أنه ابني وأصيب بضرر أو غرق يجب عليك ماذا؟ إنقاذه. هذا ابني يجب عليك ماذا؟ أو إذا كان مؤمنا يجب عليك ماذا؟ إنقاذه. أما إذا ثبت أنه كافر، ثبت أنه عدو لي، يجب عليك إنقاذه أو لا يجب؟ بل لا يجوز لك ماذا؟ شنو؟ إنقاذه. إذا قال له هكذا، يمكن هذا الذي تحت يد المولى يشتبه فيتصور أن هذا الابن مو ابن المولى، وإنما هو ماذا؟ شنو؟ عدو المولى، فينقذه أو لا ينقذه؟ لا ينقذه. المولى حتى يحفظ أنه دائما ابنه ينقذ، يقول من رأيته يغرق يجب عليك ماذا؟ إنقاذه. يقول سيدي احتمال أنه هذا عدوك، يقول حتى لو كان عدوي أنقذه، أخشى منك أنه في اليوم أنه أنت تتصور عدوي وهو من؟ ها، وهو ابني، فحفظا لابني لا يغرق ولا يتضرر أقول احفظ ماذا؟ احفظ حتى عدوي. أجل عين ألف عين لأجل عين تكرم. هذا يسمى التزاحم شنو؟ الحفظ. مولانا في حجية قول المفتي أو الولي حتى مع العلم بالخطأ، ها، هذا التزاحم الحفظي ما هو؟ حاكم. إذن لا يستفاد، وهذا هو الجواب الحلي لما قاله أمثال السيد الطباطبائي مولانا، وهو أنه لما قال تجب الطاعة مطلقا إذن معصوم أبدا، لا ملازمة، لا ملازمة، لا تجب الطاعة مطلقا حتى لو لم يكن ماذا؟ حتى ولم. لماذا؟ باعتبار أنه يريد أن يكون هناك نظام، يريد أن يكون يحترم رأي الولي، يحترم رأي الرسول. وإلا إذا قال للأمة، التفتوا، قال للأمة تجب عليكم طاعة رسول الله ما لم يأمر بمعصية، خنتم جنابك تجتهد تقول هذا رسول الله أمر جنو بمعصية فلا تجب طاعته، قال اذهبوا إلى الحرب، أنت مشخص أنه جنو ماكو مصلحة فبتروح للحرب، لا ما يصير. بعد يمكن إدارة المجتمع أو لا يمكن؟ يمكن إدارة الأمة أو لا يمكن؟ يمكن للمرجع العامل الفاعل. التفت لي جيدا، هذا الرجل لابد أن يدير الأمة، والدليل على ذلك ما يلي. خلي ذهنك يم، خلي ذهنك زين يمي يا عزة. احنا في علم الأصول عندنا مجموعة من الظنون الحجة، من الظنون التي جعل الشارع حجيتها ماذا؟ خبر الثقة. أليس خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ حجة أو ليس بحجة؟ ماذا تقولون؟ نعم مولانا، قائم أصولنا، فقهنا، عقيدتنا قائم على خبر الثقة. سؤال، وكل ثقة دائما يصدق في كلامه، له احتمال يكون مطابق للواقع، له احتمال الاشتباه، ها؟ مو أقول يكذب، لا لا، لأنه ثقة لا يتعمد الكذب، ولكن يسهو أو لا يسهو؟ يسهو. يخطأ أو لا يخطأ؟ يخطأ. لا يفهم جيدا أو يفهم دائما؟ قد لا يفهم. من ينقل بالمعنى دائما ينقل صحيح أو يخطأ؟ لا يخطأ مولانا. ومع ذلك الشارع أوجب حجية أو قال بحجية خبر الثقة مطلقا، لو مع 50 قيد ماذا؟ ما قال مطلقا، مع علمه أنه يخطأ. تقول لماذا جعل ذلك؟ قال لأنه أنا في اعتقادي أن الثقة الضابط العادل المتدين العالم كل 100 خبر عندما ينقل 80% منها شنو؟ مطابقة للواقع، 20% منها ماذا؟ مخالفة للواقع. فلو لم أجعل له الحجية لضاع عليكم، حتى ألا تقعوا في خطأ 20% لوقعت لفات منكم مصالح ماذا؟ 80%. فإذا وقع التزاحم بين حفظ 80% والوقوع في اشتباه 20%، أو ألا تقعوا في اشتباه 20% وضياع مصلحة 80%، أيهما يقدم؟ يقدم حفظ 80% وإن وقعتم اشتباه ماذا؟ في 20. هذا التزاحم الحفظ. في باب حجية الظواهر أيضا كذلك، في باب الاستصحاب أيضا كذلك، في باب البراءة أيضا كذلك. أنتم الشارع يقول كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. سؤال، واقعا كلما أنت حكمت بطهارة شيء نعم في الواقع طاهر، الاحتمال نجس أيضا، احتمال نجس. كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. سؤال، قاعدة الحلية دائما مطابقة للواقع؟ ها؟ لا عزة. سوق المسلمين، ها؟ ذاك الشخص دخل على الإمام، تعرفون الرواية، دخل على الإمام قال يا ابن رسول الله، كان يأكل جبن الإمام صبح مولانا، خبز جبن مولانا، هسه ما أدري بأنه كان يأكل وياشي الآخر يولا، خبز جبن كان يأكل. قال له يا ابن رسول الله تأكل الجبن؟ قال له، قال له ألا تعلم بأنه بعض القصابين لا يذبحون الذبح الشرعي، وهذا ما أدري الكذا، والأنفحة التي تؤخذ منها ما هي؟ ها؟ نجس تصير بعد. فلكي يتحقق الجبن أو يتكون الجبن احتاجوا إلى ماذا؟ ها؟ إلى الأنفحة حتى أنه كذا. قال ألي شنو؟ ألي عمل واحد أو لكذا يترك سوق المسلمين؟ افترض أنت واجد فتقصاب مولانا هيك يسوي، أنا كل سوق المسلمين أقول ماذا؟ نجس؟ هذا ما يصير عزة، وما يصير مولانا، مع أنه يقينا الآن في أي سوق إسلامي أنت تذهب احتمال يوجد أن الذبح غير إسلامي أو لا يوجد. نعم يوجد مولانا. فالشارع يدور بين الأمرين، إلا أن إما أن يقول أن سوق المسلمين لا اعتبار به وهذه حرج وضرر، وإما أن يقول سوق المسلمين معتبر وأمار على التذكية وأمار على الصحة وأمار على الطهارة وأمار على الإباحة، مع أنه يوجد مخالفة للواقع أو لا يوجد. يوجد. إذن فتحصل، التفتوا لي عزة، فتحصل أن الأمر بالطاعة المطلقة لا تلازم ماذا؟ لا تلازم العصمة. وهناك شاهد من القرآن يثبت هذا المعنى إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.